بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في هذا اليوم، يوم السبت 17 من شهر جماد الآخرة عام 37 و400 ألف. السلام عليكم. نشرع في هذا المجلس الأول على بركة الله في متن جديد بعد أن يسر الله أن أنهينا المتن السابق. والمتن الذي معنا هو كتاب فصول في التفسير لسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وقد اخترنا هذا الكتاب لمزايا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وقبل أن نبدأ بقراءة هذا الكتاب وما تضمنه، أحب أن أقدم بأمر أو أمرين. الأمر الأول أن هذا العلم، علم أصول التفسير أو علوم القرآن، هي من علوم الآلة الخادمة لعلم التفسير، كما أن أصول الفقه خادم للفقه، وأصول الحديث الذي هو المصطلح، مصطلح الحديث خادم لعلم الحديث. فكذلك هذا العلم أصول التفسير، علوم القرآن، هي قواعد وأصول وضوابط تضبط لك المنهجية الصحيحة في علم التفسير الذي هو بيان معاني كلام الله تعالى. فلهذا كان من المهمات لطالب العلم قبل أن يخوض في التفسير، قبل أن يتكلم في معاني الآيات، أن تكون عنده قواعد، عنده ضوابط، لأنه كما يقال: من حرم الأصول حرم الوصول. فالاشتغال بالفروع، تتبع المسائل الفرعية، هذا صعب وغير مثمر. إذن ما هو الحل؟ الحل أن الإنسان يقعد نفسه بقواعد وضوابط وأصول تكون كالأسس التي يبني عليها. فمثلا إذا كان عنده قاعدة أصولية فقهية يبني عليها مئات أو أكثر من الفروع والمسائل، فكذلك في التفسير يكون عنده أصول ينطلق منها في الكلام على تفسير القرآن. هذا أمر. الأمر الثاني، عندنا علوم القرآن، وعندنا أصول التفسير، وعندنا قواعد التفسير، فما الفرق بينها؟ هل هذه المصطلحات مترادفة أو متباينة مختلفة؟ وإذا كانت متباينة فما العلاقة بينها؟ لأن هذا مهم، التصور الذهني لما نحن مقدمون عليه. فأولا علوم القرآن، عندنا شيء يسمى علوم القرآن، وعندنا شيء يسمى أصول التفسير، وعندنا شيء يسمى قواعد التفسير. علوم القرآن هي العلوم والمعارف المتصلة في القرآن الكريم. أي علم أو أصل أو أمر يخدم القرآن فهذا من علوم القرآن، مثل نزول القرآن، جمع القرآن المكي والمدني، إعجاز القرآن، غريب القرآن، مشكل القرآن، رسم المصحف إلى آخره، كل هذه من علوم القرآن، وهي كثيرة، حتى أن الإمام السيوطي رحمه الله أوصلها في كتاب الإتقان في علوم القرآن. الإمام السيوطي له كتاب حافل ويكاد يكون من أكبر كتب علوم القرآن، اسمه الإتقان في علوم القرآن، أوصلها، تكلم على علوم القرآن هذه، كم بلغت؟ أوصلها إلى 80 نوعا، إلى 80 نوعا. ثم قال لما عدها سردها قال: فهذه 80 نوعا على سبيل الإدماج، ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على 300. ولو أردنا نفرع ونشقق وصلنا بها إلى 300 نوع. ومن هذه الأنواع ما هو خاص بالقرآن، يعني الآن 80 نوع ذكرها السيوطي وأفرد لكل نوع فصل وتكلم عليه في ذلك الكتاب. هذه الأنواع منها ما هو خاص بالقرآن لا تجده في العلوم الأخرى مثل مبحث المكي والمدني، ومن هذه الأنواع ما هو مشترك بين علوم القرآن وعلوم أخرى مثل علم أصول الفقه مثل مبحث أو نوع العام والخاص، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ. هذه المباحث تجدها تبحث في أصول الفقه وتبحث في علوم القرآن. ومنها ما هو مشترك بين علوم القرآن وعلوم اللغة، علوم اللغة بمعناها العام يدخل فيها النحو والبلاغة ونحو ذلك، مثل مبحث أو نوع إعراب القرآن، مبحث التشبيه، الحقيقة والمجاز، الضمائر إلى آخره. فهذه تجدها أنواع في علوم القرآن وهي أصلا، أو تجدها أيضا في مباحث علوم اللغة. طيب هذا إذن علوم القرآن. طيب ننتقل إلى التفسير. التفسير سيأتي إن شاء الله مفصلا في كلام الشيخ ما هو التفسير، وباختصار هو بيان معاني القرآن باختصار شديد. وهذا العلم التفسير له جانبان، جانب تأصيلي وجانب تطبيقي. الجانب التأصيلي هو أصول التفسير، ما هي الأصول التي يبنى عليها الكلام في التفسير، ومن أصول التفسير قواعد التفسير. والجانب التطبيقي ما هو؟ هو الكلام في معاني الآيات، حينما نفسر مثلا قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل كذا، وأعوذ معناها التجئ واعتصم، والباء كذا وربي كذا، والفلق معناها كذا، وهكذا نبدأ نفسر معاني القرآن. هذا هو التفسير، التفسير التطبيقي. فإذا الخلاصة يا أخوان، خلاصة هذه المقدمة باختصار، قواعد التفسير داخلة ضمن أصول التفسير، وأصول التفسير من علم التفسير اللي هو الجانب، يشكل الجانب إيش؟ يشكل الجانب التأصيلي، التأصيلي من علم التفسير. وعلم التفسير من علوم القرآن، بل هو أكبر علومه وأمها. واضح؟ إذن الدوائر، الدائرة الكبرى ما هي؟ علوم القرآن. يدخل في علوم القرآن أبرز علومه وأكبرها هو علم التفسير، وعلم التفسير يدخل فيه أصول التفسير وقواعد، ومن ضمن أصول التفسير قواعد التفسير. واضح يا أخوان؟ إذن عرفنا هذه الدوائر الثلاث أو الأربع. فرسالة الشيخ هذه التي بين أيدينا الآن سماها أصول في التفسير، فمن خلال العنوان يتبين أن محتواها ومضمونها يتكلم في الأصول والقواعد التي تضبط الكلام في تفسير القرآن، وهذا باعتبار الغالب. وإلا فإن الرسالة هذه المختصرة تضمنت بعض علوم القرآن التي ليست من أصول التفسير، مثل مبحث جمع القرآن، تكلم الشيخ على جمع القرآن، وجمع القرآن هذا موضوع من علوم القرآن، وكذلك تكلم على مبحث ترجمة القرآن، وترجمة القرآن هل لها علاقة بالتفسير؟ هل هي تفسير؟ هذا موضوع من علوم القرآن، من علوم، نعم،
ترجمة للغات الأخرى،
نعم، ترجمة إلى لغات أخرى. طيب الأمر الثالث في هذا، مزايا هذه الرسالة. طبعا المتون في علوم القرآن وأصول التفسير ليست بالكثيرة مقارنة بالعلوم الأخرى، ولهذا يعد هذه الرسالة يعني من الدرر في هذا العلم التي يعني تكون بداية تأصيلية لمن أراد أن يدخل ويقرأ ويتبحر في هذا العلم. تميز هذا المتن بأمور: الأول أنه يتعلق بأجل العلوم وهو تفسير كلام الله تعالى. الثاني اشتمالها على مهمات المسائل التي يحتاجها المبتدئ في علم التفسير وعلوم القرآن. الأمر الثالث سهولة الأسلوب ووضوح المعنى، ليس فيها تكلفات ولا تشقيقات ولا حشو، وإنما هي عبارة رائقة رشيقة واضحة سهلة. الأمر الرابع مكانة المؤلف، فمؤلف هذه الرسالة علم من الأعلام وعالم جليل أعطاه الله سعة وبسطة في العلم، وأيضا هو ألفها كمقرر دراسي مما يدل على أنها أيضا أخذت مزيد من التحرير. أصلا مؤلفة كمقرر دراسي في المعاهد العلمية، ثم بعد ذلك زاد عليها ونقص وهذبها، والشيخ أيضا شرحها بنفسه، شرحها عدة مرات على الطلاب، وطبع شرحه يعني هذا الشرح فرغ وطبع في مجلد. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله: طبعا الطريقة المنهج يا أخوان نقسم كلام الشيخ إلى مقاطع، وكل مقطع نتكلم عليه، يعني كل مقطع يشكل وحدة موضوعية مستقلة، ونتكلم على هذا المقطع بما فيه من المسائل. فالمقطع الأول قوله: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا، إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا المقطع الأول عنوانه القرآن الكريم. القرآن الكريم، يعني هذا المقطع كله التعريف بالقرآن الكريم، وتضمن مسائل: المسألة الأولى تعريف القرآن وحفظه. القرآن في اللغة مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا، المصدر قراءة وقرآن، يعني تقول قرأت الكتاب قراءة جيدة أو قرآنا جيدا. ومعناه في اللغة هذا الفعل يأتي بمعنى تلا ويأتي بمعنى جمع. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني قراءته، فإذا قرأناه فاتبع قراءته. وتقول العرب: قرأت الماء في الحوض، يعني جمعته، فيأتي بمعنى تلا ويأتي بمعنى جمع. وأصل المادة يعود إلى الجمع والاجتماع، يعني سميت القراءة تلاوة لما فيها من ضم الحروف والكلمات وجمعها في الترتيب. فإذن القرآن مصدر قرأ، وهذا المصدر بمعنى المفعول، يعني قرآن بمعنى مقروء، لأنه متلو، وهو أيضا بمعنى مفعول من الجمع، لأنه مجموع في الصدور ومجموع في المصاحف، ويمكن أن يكون بمعنى فاعل بالنسبة للفعل جمع، يعني أنه جامع ومجموع. إيش معنى جامع؟ جامع لما فيه من الأحكام والأخبار والمواعظ، ومجموع في المصاحف ومجموع في الصدور. واضح؟ إذن هذا الخلاصة، هذا معنى القرآن في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، هو كلام الله. خرج بذلك كلام الرسل وكلام الملائكة. المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم خرج به كلامه تعالى إلى الملائكة وكلامه إلى الرسل السابقين. المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس خرج به الحديث القدسي، وبعضهم يزيد في التعريف المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه، ولكن يعني هذه زيادة توضيحية، وإلا فما ذكر كاف في حده، لأن زادوا المتعبد بتلاوته ليخرج الحديث القدسي. وكما قلنا المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس هذه أيضا تخرج الحديث القدسي. والقرآن كلام الله، لفظه ومعناه، تكلم به تعالى وأنزله على رسوله البشري بواسطة الرسول الملكي، لأن هناك رسول من الملائكة ورسول من البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقد نسب الله إليهما هذا القرآن، نسبه إليهما بالقول، فقال تعالى إنه لقول رسول كريم. هذه الآية تكررت في موضعين. الموضع الأول قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فمن هو الرسول الكريم هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وقال في الموضع الثاني إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هو الرسول الكريم هنا؟ هو جبريل ذي قوة في تنفيذ ما يؤمر به، وهو مكين صاحب مكانة. وهذا القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، ومحفوظ من التحريف والتبديل، تكفل الله بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن نوعان، حفظ في الصدور كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهذا من شرف حفظ القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي الحديث القدسي ثابت في صحيح مسلم يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، رواه مسلم. إيش معنى هذا وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء؟ يعني أنه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل هو باق على مر الأزمان، ليس كالكتاب المكتوب بالحبر. المكتوب بالحبر إذا جاءه الماء ذهب، لكن هذا أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. هذا النوع الأول من الحفظ، وهو حفظ الصدور، وهذه من خصائص القرآن كما سيأتي. النوع الثاني من الحفظ حفظه في السطور، يعني في الكتابة، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في مبحث جمع القرآن. طيب، إذن خلاصة المسألة الأولى، عرفنا معنى القرآن، تعريفه في اللغة والاصطلاح، وعرفنا حفظ الله لكتابه. المسألة الثانية أسماء القرآن وأوصافه، أسماء القرآن وأوصافه. القرآن له ستة أسماء. الأول القرآن، وهو أشهر الأسماء، وقد تكرر كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وعرفنا معنى القرآن. الاسم الثاني الفرقان، وهو مصدر معناه التفرقة بين الحق والباطل، لأن القرآن فرقان. معنى فرقان؟ نعم، يفرق ويميز بين الحق والباطل. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الاسم الثالث الكتاب. الكتاب مصدر بمعنى مكتوب بمعنى المفعول. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الاسم الرابع الذكر، وهو مصدر أيضا ذكر يذكر ذكرا، فالذكر مصدر سمي به لما فيه من ذكر الله تعالى ولما فيه من التذكير والوعظ. قال الله تعالى شاهد على هذا الاسم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الاسم الخامس كلام الله. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الاسم السادس المصحف، وهذه تسمية حادثة يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت بعد جمع القرآن في عهد الصديق، جمعه من الصحف فأصبحت في بين دفتي كتاب، جمعها في موضع واحد بعد أن كانت متفرقة. وهذه التسمية لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لم يكن مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين دفتين على هيئة المصحف. إذن هذه أسماء القرآن وهي ستة، وما عدا ذلك فهو أوصاف لا أسماء، وهي كثيرة. يعني من تتبع حتى بعضهم أفردها بمؤلف، مثل عظيم وكريم ومجيد وحكيم وهدى وشفاء ورحمة وموعظة وذكرى وبشرى ونذير وروح ونور ومبارك وبصائر وعلي وأحسن الحديث وهكذا، تزيد على 20 وصفا. هذه أوصاف، والأسماء هي ما تقدم. المسألة الثالثة فضائل القرآن وخصائصه، وقد أشار الشيخ إلى شيء من هذا، ولا شك في هذا الأمر في فضله وعلو منزلته، فهو كلام الله وكتابه. ومما يدل على فضله ما سبق من أسمائه وأوصافه، يعني أوصاف القرآن لو أخذناها الحقيقة تحتاج إلى درس أو أكثر. لو أخذنا الأوصاف وتكلمنا عليها واحد واحد، شرحنا دلالة الوصف ومعناه، لأخذ منا هذا أكثر من درس، ما يكفي درس واحد. فتفقه في هذه المعاني أيضا من العلم الذي يفيد الطالب. نعم نعم صحيح صحيح، كثرة الأسماء والأوصاف تدل على شرف المسمى وعظمته. نعم. وهذا القرآن هو المعجزة الخالدة، وهو كتاب الإسلام، وهو كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة، وهو نور الأبصار والبصائر. فلا طريق إلى الله ولا نجاة في الدار الآخرة إلا بطريق من طريق القرآن. وهذا الكتاب هو مصدر التشريع الأول في الإسلام، فإن أحكام الإسلام وشرائع الإسلام تؤخذ من هذا الكتاب. ومن فضله أنه مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله، بل هو قرآن مجيد وين؟ في لوح محفوظ، ومكتوب في الكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وفي الصحف المكرمة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد ورد في فضله أحاديث ونصوص كثيرة جدا يضيق المقام عن سردها. ومن ذلك نعم لا، الصحف المكرمة التي بأيدي الملائكة، لكن اللوح المحفوظ والكتاب المكنون لا أعلم هل هي شيء واحد أو لا، الله أعلم، لكن وردت في القرآن يعني بتعبيرين. نعم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. وفي حديث أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. حديث رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أجار الله تابع القرآن أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة، يعني من اتبع القرآن فهو آمن من الضلال في الدنيا ومن الشقاء في الآخرة. ما هو الدليل؟ قال: قرأ ثم قرأ: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا مع الضالين المنحرفين، ولا يشقى في الآخرة مع الهالكين. طيب، الشق الثاني في هذه المسألة خصائص القرآن، يعني هناك خصائص تميز بها القرآن وهذا الكتاب العزيز عن غيره من الكتب، ما هي؟ منها أولا المنزلة العالية والفضل الكبير كما تقدم، فهذه المنزلة لم يبلغها كتاب غير القرآن. الثاني من خصائص القرآن أن لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، فهو كلامه منه بدأ وإليه يعود. الخاصية الثالثة التواتر، فهو متواتر كله، قد ورد إلينا بطريق قطعي. الخاصية الرابعة أنه محفوظ من الزيادة والنقصان. الخاصية الخامسة الإعجاز، فهو معجز بأنواع الإعجاز، تحداهم أن يأتوا بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم بعشر سور، ثم تحداهم بسورة، فثبت عجزهم عن الإتيان بمثله. نعم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن. الخاصية السادسة الشفاعة، يعني هذا الكتاب شافع، وهذا لا يعلم في كتاب آخر، ما نعلم هذا لا في توراة ولا في إنجيل ولا في غيره، يعني هذا القرآن يأتي ويشفع لصاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الخاصية السابعة أنه شفاء، يعني هذا كتاب وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا خاص القرآن ولا يعلم كتاب أنه شفاء. الخاصية الثامنة التعبد بتلاوته، يعني أن تلاوة هذا الكتاب عبادة ويتعبد الإنسان بها، وهذا ليس كالحديث مثلا، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيتعبد الإنسان بقراءة وتلاوة هذا الكتاب، الخاصية التاسعة حفظه في الصدور، وقد يسر الله حفظه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا أيضا لا يعلم في الكتب السابقة أنهم كانوا يحفظون كتبهم التوراة والإنجيل عن ظهر قلب، والقرآن هو الكتاب الذي يحفظ عن ظهر قلب. ومن خصائصه وهو العاشر أو العاشرة اشتراط الطهارة للمسه، وهذه ليست لكتاب آخر، فلا يمس القرآن إلا طاهر. الخاصية الحادية عشرة قوة أسلوبه وجزالة ألفاظه، فهذا الكتاب من حيث الأسلوب والنظم والبيان في الذروة العليا، لكن نحن لا نعرف ذلك لأننا بعيدون عن اللغة. نحن الآن لبعدنا عن اللغة العربية وبلاغتها وبيانها فلا نحس بهذا، لا نتذوق هذا المعنى. وإلا فإن العرب الذين كانوا أقحاحا في العربية ولم تشوبهم لكنة ولم يداخلهم لحن ولم يختلطوا بالأعاجم كانوا على السليقة أدركوا ذلك وهم على كفرهم. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم قال ذكر أنه دخل مكة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، دخل وهو مشرك فرآه يصلي وهو يقرأ في صلاة المغرب بالطور، والطور وكتاب مسطور. قال حتى بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال فكاد قلبي أن يطير، يعني يطير من مكانه من الرهبة والهيبة، أنه تواردت عليه معاني وأشياء ما له عهد بها، فله نظم عجيب يتفرد به لا يشابهه غيره. وتعرفون في قصة إسلام أبي ذر لما ذهب أخوه أنيس إلى مكة ورجع فحدث أخاه قال لقيت رجلا بمكة على دينك، لأن أبا ذر كان يخفي إسلامه، فقال له أبو ذر فما يقول الناس عنه؟ قال أنيس قال يقولون شاعر ويقولون كاهن ويقولون ساحر. وكان أنيس من شعراء العرب. قال أنيس قال فلقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. وفي وصف الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن ورجع إلى أصحابه وهو من صناديد قريش فقالوا له ماذا سمعت؟ فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى عليه، مع أنه ذهب يبحث عن مدخل ومطعن ولكن بهره هذا الكلام. إذن يا أخوان ها هنا يتبين أن بيننا وبين القرآن فجوة في تذوق معانيه وإدراك قوته وجزالته، ولعل هذا الدرس مما يردم هذه الفجوة أن نتعلم هذه القواعد وأصول البيان ومسائل اللغة والبلاغة، لعلها تكون عولا لنا في إدراك هذا الإعجاز اللغوي وهذه المعاني العظيمة. واضح يا أخوان؟ نعم. الخاصية الثانية عشرة وبها نختم الأخيرة من الخصائص أنه مقسم إلى سور وآيات، وهذا لا يعرف في كتاب آخر. هذا التقسيم، طريقة التقسيم سور والسورة آيات بهذه الطريقة وهذا النظام، هذا من خصائص القرآن التي لا يشاركه فيها غيره. إذن القرآن له خصائص اختص بها من بين سائر الكتب، منها ما ذكرناه وهي 12 خاصية سبق ذكرها. طيب، المسألة الرابعة والأخيرة في هذا المقطع، مضمون القرآن ومحتواه. يعني لو أخذنا نظرة إجمالية على القرآن، نظرة إجمالية كذا سريعة على القرآن، وش يتضمن؟ يعني القرآن كتاب هداية، يهدي للتي هي أقوم في الأمور كلها، يهدي للتي هي أقوم في العقائد، يهدي للتي هي أقوم في الأحكام والشرائع، يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق والسلوك إلى آخره. كل ما ينفع الناس ويحتاجونه في الدنيا والآخرة تجده مذكورا في القرآن، إما نصا وإما دلالة. فعلوم القرآن لا نهاية لها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. إيش معنى فليثور القرآن؟ يعني لينقر عنه ويفكر ويتأمل في معانيه وفي تفسيره. نعم، ولهذا لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، ولا يزال يفتح الله على الآخر ما لم يفتح على الأول. وقال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. طيب، إذن هذه الآثار وغيرها تدل على شمول القرآن. لكن لو أردنا أن نختصر محتوى القرآن ومضمونه، فيمكن أن نقول إن مادة القرآن ومحتواه ترجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول العقيدة، ويدخل تحتها الكلام على الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، والإيمان باليوم الآخر وأركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التذكير، ويدخل في التذكير الأمثال رحمك الله والقصص والوعد والوعيد، هذا كله داخل في دائرة التذكير. الأمر الثالث الشرائع، وهي الأوامر والنواهي، يعني الأحكام، أحكام الفقهية، الحلال والحرام. فهذه القسمة الثلاثية لمحتوى القرآن: عقائد وأحكام وتذكير مواعظ. وأصلها مأخوذة من الحديث المتواتر عن النبي صلى قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي لفظ صحيح قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وهذا الجزء ما هو؟ العقيدة. نعم، لأنني قل هو الله أحد الإخلاص، لأنها أخلصت لله في صفة الرحمن. فإذا هذا هو القرآن. يعني وأنت تقرأ ممكن أنك تفرز ماذا تقرأ: هذه الآية تتعلق بالجانب الأول، وهذه الآية تتعلق بالجانب الثاني، وهذه الآية تتعلق بالجانب الثالث، وتستطيع أن تضم النظير إلى نظيره، وتفرق بين المتفرقات، وتجمع بين المتشابهات، وهكذا. يعني التصور العام هذا مفيد في التدبر ومفيد في فهم المعنى. واضح يا أخوان؟ إذن نقف عند هذا القدر، وهذا هو المقطع الأول. وخلاصته كما ذكرت، تضمن هذا المقطع أربع مسائل: المسألة الأولى الكلام على معنى القرآن في اللغة والاصطلاح، والمسألة الثانية نعم أسماء القرآن وأوصافه، والمسألة الثالثة فضل القرآن وخصائصه، والمسألة الرابعة مضمون القرآن ومحتواه. فنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بقية المقاطع في هذا المتن. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.